المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجاهرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجاهرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نبدأ صباحنا بتلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11. أهل التقى، برنامج يأتيكم في الساعة 6:28، عند 6:44، الأسرة في ظلال الإسلام. تقدم لحضراتكم قوافل الوجد في الساعة 7:00 بعدها، وعند 7:06 صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:15، عند 7:47 تأتيكم آيات لها أسماء. تمام 8:00 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة، في الساعة 8:10 حكاية وعبرة. من أجل حياتك في الساعة 8:24، بعد هذا البرنامج تأتيكم مقبسات من فكر المطهري. في تمام 9:00 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم.
بني أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني،
كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا بيني، لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس، رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي لا يزال عن كلام لإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين، فيقول عليه سلام الله: وأجسادهم نحيفة. وهذه هي الفضيلة 11: التقي نحيف الجسد. كيف يكون نحيف الجسد؟ أولا من قلة الطعام، فإن كثرة الطعام تجعل الإنسان خاملا كسولا، لا يستطيع الصلاة ولا الدعاء ولا مشاكل، فهم يكثرون من الصيام، وأيضا عند الإفطار لا يكثرون من الطعام. عاداتنا أيها الإخوة والأخوات أننا في شهر رمضان المبارك نمد من أطايب الطعام ما كثر وتنوع، ما يفتح النفس ويحرك الشهية، فيأكل هذا الإنسان ما يعوض عن صوم يوم، بل ما يعوض عن صوم يومين أحيانا، فلا يستفيد من صومه إلا القليل، بينما التقي يفطر على ما يفطر عليه عندما يكون مفطرا. كثرة الصيام وقلة الطعام تساهم في نحافة الأجساد. ثانيا، إنهم يكثرون من السهر، وهذا لا يعني أنهم يكثرون من النوم في النهار، هذا غير صحيح. في النهار هم صائمون، عاملون، عابدون، وفي الليل يسهرون للعبادة، يقومون في جزء كبير من ليلهم للصلاة والدعاء والأذكار وقراءة القرآن أو للتعرف على الله سبحانه وتعالى ومشاكل. ومن يكثر السهر تصير أجساده نحيفة، فالمجتمع الذي يكثر النوم نرى أن النحافة قد لا تصيب هذا المجتمع. بين كثرة الصيام وكثرة السهر نرى هذا التقي نحيفا من خلال ما يقوم به من عمل في سبيل الله. ثالثا، يعتمد التقي على مأكول محدد، فهو يهجر الملذات الدنيوية. مثلا أذكر عن بعضهم أنه أهدي بعض الحلوى، يعني بلغتنا مثلا أهدي شوكولاتة. هذا العالم عندما رأى الحلوى قدمها لغيره هدية، فهو يعتبر أنها لذائذ قد تودي به إلى حب الدنيا ولو بمقدار ضئيل، وهو لا يريد هذا الحب. سبحان الله، نحن نستأنس إذا أكلنا المثلجات مثلا، أو أكلنا الحلوى، أو أكثرنا من الطعام، أو نوعنا وما شاكل ذلك. هذه ليست من صفات المتقين، وأجسادهم نحيفة. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وحاجاتهم خفيفة، وهي الفضيلة 12. خفة حاجاتهم. هؤلاء يقتصرون من حوائج الدنيا على القليل الكافي من ملبس ومأكل ومسكن وما شاكل ذلك. روي والله العالم عن سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه أنه حصلت في جنبه بعض الحرائق، فكان لديه كما يروى شيئا للصلاة ولشرب الماء، وذكر أنه هكذا ينجو المخفون. سلمان ذو المرتبة العظيمة، كان بيته يخلو من الأشياء الكثيرة. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان يخلو بيته من الأشياء الكثيرة. نحن إن حصلت لدينا حوادث، كنيران اشتعلت أو كحرب أشعلت، نريد أن نأخذ أغراضنا، فماذا نفعل؟ بيوتنا ممتلئة، وعلينا أن نعمل في الليل والنهار أحيانا كي نحافظ على هذا القدر الكبير من الحاجات، فأي وقت نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. نعمل ونعمل ونعمل لنملأ بيوتنا، ونأتي إلى بيوتنا وقد أنهكنا العمل، فننام، لا نستطيع أن نسهر في سبيل الله، لا نستطيع أن نضيف إلى صلواتنا الواجبة، لا نستطيع أن نضيف شيئا. بل عندما نقف لنصلي صلواتنا الواجبة نسرع ونسرع ونسرع. لماذا؟ نحن تعبون، نحن منهمكون بعمل لأجل بيتنا، فنحن منهكون ويتعب. لماذا؟ لهذه الدنيا. وكلما زادت حاجات هذا الإنسان زاد سعيه للحياة الدنيا وقل سعيه لله. بعض الأهل يأتيهم الخاطب، يأتيهم العريس، يسأل: هل يمكن أن أتزوج ابنتكم؟ يسأله الوالد أحيانا: ماذا معك؟ عندك بيت؟ ألديك أثاث كامل؟ كم هو راتبك؟ وما هو المهر؟ تأتينا المهور، هذا يطلب 50,000 دولار، ذاك يطلب 100,000 دولار، وذلك يطلب 30,000 دولار. طبعا لا يتحدثون بالعرب، يتحدثون بالدولار في الغالب. لماذا؟ هل يشتري بالكيلو؟ هل هذه هي الحاجات الخفيفة؟ هذا ما يحصل في الكثير من البيوت. فإن كان شخص فقيرا نوعا ما هو يعمل، لكن يمكن أن يسكن في بيت مكون من غرفتين مع ملحقات هاتين الغرفتين، ولديه راتب يكفيه أن يكون على قدر الحاجة ولا يزيد معه شيء. قد يرفض الأب ولا ينظر إلى أخلاق هذا الشاب ويختار شابا غنيا ما شاء الله، راتبه كبير، بيته كبير، سيارته فارهة ومشاكل، دون أن ينظر أحيانا إلى أخلاقه. وكم من فقير عاش هناء وكم من غني عاش البلاء. نعم، ليس كل فقير يعيش الهناء وليس كل غني يعيش البلاء. المؤمن من خفت حاجاته، التقي من خفت حاجاته، كلما زادت حاجاته زاد همه، وعليه أن يعمل بشكل أكبر، وهذا يخرجه عن التعرف على الله عز وجل، عن التقرب من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لا يوجد مانع من أن تعيشوا حياتكم كما تريدون، أن تكونوا مرتاحين، لكن ليس على حساب طاعة الله، كله زائل. البيت الكبير سيزول والبيت الصغير سيزول، الفقير سيموت والغني سيموت، ولن يأخذ الغني إلى قبره أيا من ماله، وسيحاسب وحيدا عاريا، حتى الكفن قد لا يكون معه، فكيف يواجه الله؟ هل يقدم رشوة لله عز وجل؟ معاذ الله. وحاجاتهم خفيفة أيها الإخوة. وقد تعرضت للزواج، فإذا تقدم من ابنتكم شاب ترضون خلقه ودينه فزوجوه. الأساس هو الخلق والدين. نعم، أن لا يكون كسولا هذا أساسي، فإنها بحاجة إلى ما ييسر أمورها في الحياة الدنيا، لكن لا تجعلوا حوائجكم أكبر همكم، وإلا فإن الله سيبتعد عن قلوبكم. وحاجاتهم خفيفة. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع، يا برق إن جئت الغالي فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع؟ فيك ابن بالبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع. يا برق إن جئت الغالي فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع؟
بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع. الغالي فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع؟
بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشهد.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع. يا برق إن جئت الغالي فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع؟
الأسرة في ظلال الإسلام. الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. نبدأ حديثنا عن المرأة لأنها أحد الشطرين الذي تتكون منهما الأسرة، ولابد لنا ونحن نتحدث عن الأسرة في ظلال الإسلام أن نبرز الفارق الذي عاشته في نقلتها من الحياة الجاهلية إلى الحياة في ظل مجتمع العقيدة السمحاء. ففي الجاهلية كان من هوان النفس الإنسانية أن انتشرت عادة وأد البنات خوف العار، وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على الوثنية التي جاء الإسلام ليرفع الأمم من وحدتها، وخاصة العرب الذين كانوا أدنى حضارة من غيرهم وأشد قسوة ونفاقا وهمجية. فقال في أحد المواضع: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العلي العظيم. يرسم سياق صورة منكرة لعادات الجاهلية، فوجه المبشر بالأنثى مسود من الهم والحزن والضيق، وهو قضيم يقضم غيظه وغمه كأنه بلية، والأنثى هبة الله كالذكر، وما يملك أن يصور في الرحم أنثى أو ذكر، وما يملك أن ينفخ فيه حياة، وما يملك أن يجعل من النطفة إنسانا سويا، وإن مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر بإذن الله لا يكفي لاستقبال المولود أيا كان جنسه بالفرح والترحيب وحسن الاستقبال لمعجزة الله التي تتكرر، فلا يبلي جدتها التكرار، فكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتوارى من القوم من سوء ما يبشر به، وهو لم يخلق ولم يصور، إنما كان أداة القدرة في حدوث الخلق والتصوير. مستمعينا، إن انحراف العقيدة ينشئ آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده، ألا ساء ما يحكمون، وما أسوأه من حكم وتقدير. وهكذا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع الاجتماعية، وتتجلى النظرة الكريمة القويمة التي تبثها في النفوس والمجتمعات تجاه المرأة، بل اتجاه الإنسان. فما كانت المرأة هي المغبونة وحدها في المجتمع الجاهلي الوثني، إنما كانت الإنسانية في أخص معانيها. فالأنثى نفس إنسانية، وإهانتها إهانة للعنصر الإنساني الكريم، ووأدها قتل النفس البشرية وإهدار لشطر الحياة، ومصادمة لحاكمية الخلق الأصيلة التي اقتضت أن يكون الإحياء جميعا لا الإنسان وحده من ذكر وأنثى. أيها الإخوة، يقول القرآن في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو قضيم، صدق الله العلي العظيم. كان الوأد في جاهلية ما قبل الإسلام يتم في صورة قاسية، إذ كانت البنت تدفن حية، أو كانوا يتفننون في هذا بشتى الطرق. فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها، ثم يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بئر في الصحراء، فيقول لها أي البنت: انظري فيها، ثم يدفعها دفعا ويهيل التراب عليها. وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة، فإذا كان المولود بنتا رمت بها فيها وردمتها، وإن كان ابنا قامت به معها. وبعضهم كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها مهينة إلى أن تقدر على الرعي، فيلبسها جبة من صوف أو شعر ويرسلها في البادية ترعى له إبله. وعلى أي حال، كان جميع نساء البشر مرهقات بظلم الرجال في البدو والحضر، لا فرق فيه بين الأميين والمتعلمين، ولا بين الوثنيين والكتابيين. وكان أهم إنصاف للمرأة منحها إياه الشعب الفرنسي في أوروبا بعد مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وقبل بعثته، أنه قرروا بعد خلاف وجدال أن المرأة إنسان، إلا أنها خلقت لخدمة الرجل. فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال، حتى جاء الإسلام يشنع بهذه العادات ويقبحها، وينهى عن الوأد ويغلظ فعلتها، ويجعلها موضوعا من موضوعات الحساب يوم القيامة، يذكره في سياق الهول الهائج المائج، كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الموءودة سئلت
بأي ذنب قتلت. صدق الله العلي العظيم. إذن ما كان لكرامة المرأة أن تنبت من البيئة الجاهلية أبدا لولا أن تتنزل بها شريعة الله ونهجه في كرامة البشرية كلها وفي تكريم الإنسان الذكر والأنثى وفي رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة من روح الله العلي الأعلى. فمن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام لا من أي عامل من عوامل البيئة. أيها الإخوة، حين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم التي يتعامل بها من السماء لا من الأرض، تحققت للمرأة الكرامة، فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتها المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها، لأن هذه ليست من قيم السماء ولا وزن لها في ميزانها، وإنما الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل بالله، وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى. وحين تعد الدلائل على أن هذا الدين من عند الله وأن الذي جاء به رسول أوحي إليه، تعد هذه النقلة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ، حيث لم تكن توجد في البيئة إمارة واحدة تنتهي بالمرأة إلى هذه الكرامة، ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة خاصة لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلها وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة، فأنشأ وضع المرأة الجديد إنشاء يتعلق بقيمة سماوية محضة وبميزان سماوي محض كذلك. وكلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة، أعاد التصورات الجاهلية تطل بقرونها، وفي كثير من المجتمعات تعود تلك التصورات إلى الظهور. فالأنثى لا يرحب بمولدها كثير من الأوساط وكثير من الناس، ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام، وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها نشأت من الانحراف الذي أصاب العقيدة الإسلامية في نفوس بعض المسلمين. ونسأل الله السلامة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت، أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دولٌ